آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. أقرب نعمة المسيح الجزء الختامي من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي في الإصحاح الخامس، وده الجزء اللي احنا كررناه أكتر من مرة باعتبار أنه بيقدم لنا مجموعة من الوصايا المترابطة معا. في عدد 12 بيقول: ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. سالموا بعضكم بعضا، ونطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع، انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر، وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين. هو الله هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أيها الإخوة صلوا لأجلنا، سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة. أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم. أمين. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وللأبد أمين. طبعا في البداية الأسبوع الجاي بنعمة المسيح يوم الاثنين يبتدي صوم العذراء، وهذا الصوم المحبوب جدا في كنيستنا، وبيستمر مدة أسبوعين. وبعض الناس في محبتهم لأمنا العذراء وفي اهتمامهم بالحياة الروحية بيحاولوا يضيفوا بعض حاجات، فالبعض بيبتدي الصوم من أول الشهر، حاجة اختيارية طبعا، والبعض بيحب انه يصوم الصوم ده هو بسميه بطقس نسميه المية والملح، باعتبار ما بيبقاش فيه اي طعام مطبوخ، وبيبقى شكل من اشكال النسكيات طبعا، باعتبار ان العذراء هي الشفيعة في هذا الصوم، وباعتبار بتبقى فرصة طيبة على بعد عيد العذراء، بتبقى فيه فترة فطار طويلة لغاية ما يبتدي بنعمة المسيح صوم الميلاد في شهر نوفمبر إن أحيانا الرب وعشنا. الجزء اللي قريته جزء ختامي في رسالة تسالونيكي الأولى. هذه الرسالة هي أول رسالة كتبها القديس بولس الرسول في 14 رسالة، أول كتابة. وإن كان القديس بولس الرسول كتب 100 إصحاح فده الإصحاح رقم 5%، يعني في البداية خالص، وبعدين حب يحط إطار عمل وإطار وصية، فاختار لنا حوالي 15 وصية تشكل كيان الإنسان المسيحي. وهذه 15 وصية بنسميها كده عقد من اللؤلؤ، فكأن كل لؤلؤة تزين الإنسان المسيحي في حياته. وبيرسم قدامنا بعبارات قصيرة جدا معاني كبيرة للغاية. احنا اتكلمنا في الأسابيع الماضية عن 7 من هذه اللآلئ، هناخد النهاردة اللؤلؤة رقم 8. واللؤلؤة رقم 8 زي ما انتوا عارفين رقم 8 هو رمز للأبدية. فاللؤلؤة رقم 8 اللي بتقول افرحوا كل حين، فهي فيها معنى ضمني عن الفرح بالمسيح كل حين. والواقع الكتاب المقدس أو الإنجيل كما نسميه هو أساسا رسالة فرح، أو زي ما بنقول عليه good news، الأخبار السارة. لكن كلمة إنجيل معناها بشارة مفرحة أو معناها فرح. واللي عملوا سيرفي كده في الكتاب المقدس لقوا أن آيات الفرح أربعة أمثال آيات الحزن. فالصورة الرئيسية في أو النغمة الرئيسية في الكتاب المقدس هي نغمة الفرح، الرجاء، الأمل، السرور، البهجة، المسرة. كل المعاني دي مزخرة في هذه الوصية اللي بنحطها قدامنا، افرحوا كل حين. دي اللؤلؤة رقم 8 ورقم 9 ورقم 10، صلوا بلا انقطاع، ونمر 10 اشكروا في كل شيء. وهذه الأفعال الثلاثة، الفرح والصلاة والشكر، ثلاث أفعال دول مرتبطين ببعض، لأن الأفعال دهية هي المرتبطة بالزمن. افرحوا كل حين، اشكروا بلا انقطاع، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء. ففي ارتباط وثيق جدا ما بين هذه الوصايا الثلاثة وبين الحياة فيها كل حين. يعني ما ينفعش في وقت عندك ما يبقاش فيه الفرح، ما ينفعش في وقت ما يبقاش عندك فيه الصلاة، ما ينفعش في وقت عندك ما فيهوش الشكر. ولقيتوا الثلاثة دول ويا بعض تلاقيهم بيوصلوا البعض. يعني لو صليت هشكر امتلئ فرح، لو فرحت هشكر وقف في صلاة، ان شكرت تحول لصلاة ويقول الى فرح. فالتلاتة مرتبطين ارتباط وثيق. دايما نعملهم مثلث كده ونكتب عليهم التلاتة، فرح كل حين والصلاة بالانقطاع والشكر في كل شيء، ونقول التلاتة دول كلهم اللي بنعبر عليهم بانهم بيتعاملوا كل حين. موضوع الفرح، طبعا حضراتكم عارفين ان اجمل رسالة كتبها القديس بولس الرسول واتكلم فيها عن الفرح رسالة فيلبي. ورسالة فيلبي لما تقراها تنطق فرحا. والاجمل من كده ان هو اللي ذكر فيها الآية الجميلة، افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. ودي الشاهد بتاعها شاهد حلو، فيلبي 4:4. لكن الغريب انه كتب هذه الرسالة وهو في السجن. وهنا بقى المعادلة الصعبة بتاعت المسيحية، ان رغم السجن والضيق والتعب الا ان روح الفرح هي الناضحة، هي اللي باينة، هي اللي ظاهرة في حياة هذا القديس. عشان كده موضوع الفرح المسيحي هو فرح مش مرتبط بالظروف الخارجية، ملوش دعوة بالظروف الخارجية، هو مرتبط بعمق الإنسان. وتعالوا كده نعمل يعني جولة في الكتاب نشوف طبيعة الفرح. في أفراح مش صح، في أفراح صح، وهكذا. بلا شك في أنواع من الفرح مرتبطة بالظروف المكانية أو الحياتية، بس الظروف بتتغير فالفرح بيتغير. أول مثال أحطه قدامكم هو مثال الغني الغبي. الغني الغبي، وطبعا اللفظين دول مرتبطين ببعض خالص، غني وغبي. طب ليه؟ أصل هو فكر أن فرحه من ما عنده. طب ايه اللي عندك؟ قال اللي عندي حصاد كتير جدا حتى المخازن مش مكفية، اقوم واهدم مخازني وابني اعظم منها واجمع هناك غلاتي وخيراتي واقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة او كثيرة. طب بعدين الغلبان ده تؤخذ نفسه في هذه الليلة وينتهي كل شيء، لا حصلت فرح في الأرض ولا فرح في السماء. ده مثال، ويقول له الكتاب هذه التي أعددتها لمن تكون. وفي البعض بيفرح بقوة العضلات، يصرون بالقتال زي ما بيقول في مزمور 68، شتت الشعوب الذين يصرون بالقتال. وفي واحد تاني بيفرح بإشباع أو محاولة إشباع شهوات الجسد، وده الحقيقة أتكلم عنها القديس سليمان الحكيم في عبارات كبيرة أحب أقراها كلها. بنيت لنفسي بيوتا، غرست لنفسي كروما، عملت لنفسي جنات وفراديس. جنات اللي هي جمع جنينة، يعني مش جنينة واحدة، عمل جنات وفراديس، جنات أكتر فيها أشجار مثمرة، وغرست فيها أشجارا من كل نوع ثمر. أي حاجة تقولي عليها موجودة في الجنينة بتاعتي أو الجناين بتاعتي. اتخذت لنفسي مغنين ومغنيات وتنعمات بني البشر، ومهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنها عنهما، لم أمنع قلبي عن كل فرح، لأن قلبي فرح بكل تعبي. خذوا بالكم كلها دايرة تدور حوالين ذاته. ثم التفت أنا إلى كل أعمالي، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. اختبار سليمان الحكيم اللي بيقدمهن في سفر الجامعة في الإصحاح الثاني. ويمكن سليمان بيشبه أحشاويروش الملك. أحشاويروش الملك كان عنده 127 كورة، كورة ممكن تسموها محافظة أو مدينة كبيرة، يعني عنده سلطة كبيرة. وفي السنة الثالثة لحكمه عمل وليمة لجميع رؤسائه وعبيده عشان يظهر فيها عظمته. أحيانا الواحد لما يعزم حد يعزمه على غداء على عشاء وجبة خلاص. هنا بقى عمل العزومة بتاعته 6 شهور، يعني الصبح والظهر والعصر، الصبح والظهر والعصر وبالليل، 6 شهور، 6 شهور و7 أيام. ومرت الشهور والأيام وطوى الزمان أفراح الملك. وراح أحشاويروش، فين فرحك؟ مش موجود. وطبعا في فرح دايما نذكره كده مرة كل سنة، الفرح بتاع الابن الضال لما صمم انه ياخد نصيبه من ابوه ويسيب البيت وساب البيت. فرحان؟ اه طبعا فرحان. وفي سببين عند فرحي. ايه فرحان ليه الابن الضال؟ قال فرحان لحاجتين مهمين، فلوسي في جيبي واصحابي حوالي، في فلوس جوايا بتاعتي وفي أصحاب حوالي. وظن أن هذا الحال سيبقى، والزمن بيعلمنا دوام الحال من المحال. طيب هتعمل ايه؟ كل شوية تخلص فلوسه وفي نفس الوقت يقل عدد أصحابه، ونفترضنا أنه كان بيتعامل بالجنيه، ففي آخر جنيه كان في جيبه فقد آخر صاحب وياه. وفي لحظة من الزمان اكتشف لا في أصحاب ولا في فلوس، وراح الفرح بتاعه. اللي كان يظن أن أصحابه هم مصدر الفرح أو ماله هو مصدر الفرح. طبعا في ناس بتلحد قدام الله وتترك الله وتنكر وجوده بأي صورة من الصور، الإلحاد المعاصر ولا غير المعاصر، ويعتبر أن هذا فرح. ونسمع عن كتير منهم بتنتهي حياتهم بالانتحار. يمكن من فترة قريبة سمعتوا كان في 2 مغنيين مشهورين جدا في الغرب، 2 شباب راحوا انتحروا هما الاثنين، وبقى أوساط الناس اللي كانت بتحب أغانيهم مستغربين ليه دول ينتحروا عندهم كل شيء. في من يفرح بأباطيل العالم، ومن يفرح من إدمان الخمور والمخدرات، من يفرح بإدمان الأغاني، من يفرح بإدمان الأفلام الغير نقية، من يفرح بأمور الخلاعة. وطلعت الفلسفة اللي جمعت ده كله وقالت لنأكل ونشرب، فلسفة بسيطة أو نأكل ونشرب عشان بكرة هنموت خلاص. يعني انظر للحظة دي، مفيش لا سما ولا أبدية ولا دينونة ولا أي شيء من هذا خالص. هذه التي ذكرتها واللي ما ذكرتهاش بتشكل معالم لفرح الإنسان الذي لا يدوم. هيفرح لكن فرح لن يدوم، مقضي عليه. في المقابل بحسب الوصية بيقول افرحوا كل حين. لازم نعرف ايه مكونات هذا الفرح كل حين. بنسميه الفرح الحقيقي او فرح الإنسان المسيحي. فرح الإنسان المسيحي له أربعة مصادر أساسية بتمثل شكل الصليب، زي الصليب بالضبط. قاعدة فرح الإنسان المسيحي فرحه بالخلاص، بالخلاص، الخلاص الذي جعل صليبا في حياته، جعل فداء في حياته. الإنسان بحسب التاريخ، تاريخ البشرية، وبحسب العقاب اللي خده آدم وحواء، وبحسب ترك الفردوس اللي كانوا موجودين فيه وعاشوا الحياة في الخطية، وعاش الإنسان واحتاج من يمسح هذه الخطية، وجه المسيح وقدم هذا الفداء، وفي ملء الزمان في الوقت المعين وقدم المسيح الفداء، وقال عبارة جميلة خالص كلنا نسمعها في كلمات المسيح على الصليب، لما قال كلمة لقد أكمل، تمت القصة، تمت الحكاية. قصة الله والإنسان بدأت في جنة عدن وانتهت على الصليب، وانتهت بأن قدم ومنح الله للإنسان هذا الفرح، الفرح من الخطية، الخلاص من الخطية. الشعب الساكن في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور، وأكثرت الأمة وعظمت وعظم لها الفرح، فرح الخلاص. وده الفرح الأساسي اللي بيقوم عليه الإنسان. من يغفر خطيئتي، من يرفع اسمي. ولذلك الإنسان بدون مسيح، بدون مسيحنا، بدون من يستطيع أن يمسح الخطيئة، تبقى خطيئته فيه وتبقى خطيئته معه. والخطية هي مرض البشرية الأزلي، فيش مسيح، مفيش مغفرة خطية، يبقى الإنسان في خطيته. فرح التاني اللي بيحافظ به الإنسان على نعمة الخلاص بنسميه فرح التوبة، فرح التوبة. وزي ما انتوا عارفين ان الصليب عامل زي الايدين بتاعت الانسان، كان المسيح بيمد ايده، فبنحط فرح التوبه في الناحيه دي. المسيح يمد يده، يمينك خلصتني. هو بيمد ايده علشان ينتشل الانسان. وفرح التوبه فرح بيعبر عنه وبدقه وبروعه في الإصحاح الخامس في إنجيل معلمنا لوقا، الدرهم المفقود والخروف الضال والابن الضال، وإزاي إن تلاقي الخط العام في هذا الإصحاح هو خط الفرح، مش خط التوبة المعبر عليها بالفرح. وفرح التوبة الحقيقية هو ده اللي بيتكلم عليه الكتاب. السماء تفرح بخاطي واحد يتوب أكثر من 99. وفعلا كده، هو لما اللي جنبك يتوب انت هتحس ازاي؟ انسان فينا مش هيحس، اللي جنبي تاب مش هحس بيه، لكن هيحس بيها السماء وتهتز لها اعتاب السماء. واذا كانت الخطية عبودية فالحرية فرح، الحرية عيد. والانسان في فرح التوبة، وده الكنيسة بتعلمهن من خلال السر، سر التوبة والاعتراف، ان هذا ممنوح ويمكن ان يتكرر كل يوم. اذا كانت المعمودية مرة واحدة ننال فيها نعمة هذا السر ونولد الولادة الجديدة، لكن في سر التوبة او في سر الاعتراف او في سر نقاوة القلب، هذا السر يمكن ان يمارسه الانسان لو اراد كل يوم فرح. عشان كده لما تلاقي بيت مغموم او شخص مغموم او حالة في مثلا مجتمع خدمة، لاقي الخدام كده مش مرتاحين ويا بعض، اعرف ان التوبة بعيدة عنهم شوية. لو جلس الانسان الى نفسه وراجع نفسه زي الابن الضال وقال كده اقوم الان، كان شجاع وقال اقوم الان واذهب الى ابي واقول لابي اخطأت يا ابتاه في السماء. الشجاعة دي، وده اللي بيخلينا نقول ان الابن الضال فقد كل شيء الا شيء واحد، هو فقد صحته وماله وبيته وكل ده، الا شيء واحد لم يفقده، الرجاء. الرجاء. عشان كده التوبة بتحتاج لكما يحصلها الانسان، بتحتاج هذا الاسلوب، اسلوب الشجاعة. وممكن اترك لاذهانكم تفكروا في الابن الضال وهو راجع بيته كان بيفكر في ايه. يعني اقعد تخيل كده في ساعة هدوء، تخيل الابن الضال وهو قايم من مزرعة الخنازير اللي كان مستعبد فيها، وابتدى ياخد همته متجه راجع لبيته، بيت ابوه، كان بيفكر في ايه. واترك الخيال، واترك فكرك في خياله يتخيل كانت افكاره ايه، افكار ايجابية ولا سلبية، افكار محبطة ولا افكار مشجعة. لكن المهم ان هو كان عنده شجاعة انه يقوم ويرجع الى ابيه. النوع الثالث من الفرح بنسميه فرح الخدمة، فرح الخدمة، فرح الانفتاح على الآخرين، فرح التخلي عن الأنانية. لما بنيجي نرسم شماس أو نقيم خادم أو نقيم أب كاهن، معناها إيه؟ أبونا ده الكنيسة بتعمله أبونا عشان نفسه؟ لا، عشان الآخرين. كأنها بتقول له افرح بخدمة الآخرين، افرح إنك خدت إمكانية ونعمة هذا السر عشان تستطيع أن تخدم الآخرين، تخدمهم بقى من كل ناحية، الخدمة الروحية، الخدمة السرائرية، الخدمة الإرشادية، كل أنواع الخدمة اللي ممكن يقدمها الكاهن أو الخادم حسب كل واحد في مكانه. يقول لنا إيه؟ من أجل السرور الموضوع أمامه عن المسيح احتمل الصليب مستهينا بالخزي. ليه يا يسوع استحملت الكلام ده؟ قول عشان هفرح الناس، سأعطيهم فرح يدوم. والتلاميذ لما تعرضوا في بداية الكنيسة الأولى المتاعب، يقول لنا كده رجعوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. يا يعني حتى الإهانة دي اللي جات عليهم، قال لا لا لا، دي حاجات صغيرة قدام الفرح اللي موجود في قلبي. وبولس الرسول يقول عبارة يعبر بها عن آلام كل كاهن، يقول كده أفرح في ألامي لأجلكم. خذوا بالكم الآية الجميلة دي، دي في كولوسي 1:24، أفرح في ألامي لأجلكم. يعني هذه الألام أو هذه الضيقات لا تنزع الفرح منه. قلنا فرح الخلاص والتوبة، التوبة دي للإنسان من جواه، والخدمة للإنسان من بره. يبقى الفرح المكمل فرح التسبيح، فرح التسبيح والصلاة، وهذا الجو المفرح سبحوا الله في جميع قديسيه. ونبتدي بقى نتكلم عن الآلات الموسيقية اللي بتشترك في هذا التسبيح مع الآلة الطبيعية اللي ربنا عطاها لنا اللي هي الحنجرة والشفتين، مع الأدوات الموسيقية الكنسية الجميلة، وتلاقي فيه طاقة فرح، طاقة حب في التسبيح. وكأنك أنت يا من تقف تسبح، كأن قامتك تكبر وتمتد حتى تصل إلى عنان السماء بالتسبيح. فكأن التسبيح بينقلك بصورة خفية على أبواب السماء. ونقول كده أعطيت سرورا لقلبي أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم. يعني اللي كثر عندهم الخمر اللي هو العنب، والزيت اللي هو الزيتون، والحنطة اللي هي القمح لقمة العيش، ده كتير عند الناس. لا، انت اعطيتني سرورا اوفر من الذين كسرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم. يجي سؤال مهم خالص، ليه بنفقد الفرح؟ ليه الانسان بيفقد الفرح في مسيرة حياته؟ ليه الانسان المسيحي احيان تلاقيه مش فرحان، مش فرحان، مش متعزي؟ حتى احيانا يبقى عنده كل حاجة، عنده بيت مستقر، عنده اسرة مباركة، عنده عمل جيد، عنده دخل كويس، عنده اصحاب محبين، عنده صحة، عنده فكر، عنده عمر، عنده امكانيات. احيانا الانسان ما يبقاش فرحان، زي كده ما يكون في حاجز بين الإنسان يتمتع بهذا الفرح. أنا بتكلم على مستوى روحي، مش بتكلم على مستوى نفسي أو الأمراض النفسية. أول سبب يجعل الإنسان دائما فاقد للفرح هو وجود خطية في حياته، خطية أو خطايا. وهذه الخطايا بأي صورة من الصور، بالفكر أو بالقول أو بالفعل. خطية في فكري، خطية في لساني، خطية في فعلي. السبب الرئيسي لفقدان الفرح هو وجود الخطية بما تجلبه من حزن ومن هموم بأي صورة بقى من الصور. علشان كده الكنيسة بتسمح لنا في أوقات كتيرة، في أوقات هادئة، عشان الإنسان يفكر في نفسه لألا تكون هناك خطية مستخبية كده في ركن من أركان القلب. دور، دور في حياتك بأي صورة من الصور تكون موجودة عندك، أو حتى في الذاكرة القديمة، ابحث واطرد هذه الخطية، اطردها، اعترف بيها قدام مسيحك، اعترف بيها قدام أب اعترافك، اقف وقول وتعهد امام الله انك تطرد هذه الفكرة او هذا القول او هذه الكلمة او هذا الفعل من داخلك. نمرة اثنين بيفقدنا روح الفرح غياب روح الرضا. روح الرضا اللي هو يعني الانسان يوجد في حالة تذمر، مش عاجبه حاجة. طب انت عايز ايه؟ طب انت عايزة ايه؟ وجود حالة التذمر جوه قلب الانسان عمره ما يفرح. وطبعا حالة التذمر ده هي تخليه ما يشوفش النقط الحلوة اللي في حياته، مرة حكيت في اجتماع من الاجتماعات عن شركة كانت تنتج منتج بس المنتج مش بيتسوق، فجابوا مدير جديد علشان يخلي الشركة ما تخسرش. فجمع كل العاملين في الشركة وحط قدامهم سبورة بيضة كبيرة، وجي في طرف السبورة على الشمال تحت عمل كده دايرة سودة بالقلم، الدايرة دي القطر بتاعها سنتي. وقف قدام العاملين في الشركة قالوا شايفين ايه؟ فقالوا له شايفين النقطة السود، وكان معظم الموجودين شايفين النقطة السود. قال لهم هو ده العيب بتاعكم، في مساحة بيضة كبيرة موجودة قدامكم ما انتم شايفينها، وشايفين بس النقطة السودة دي. حتى في معاملاتنا البشرية احيانا الانسان يرى في الانسان الاخر ضعف معين او نقطة سودة، وتضطرب هذه العلاقات في حين ان في حاجات حلوة كتير في هذا الانسان الاخر. من الامثال يقولوا كده: اخطاء البشر ننقشها على النحاس تفضل قدامنا، اما فضائلهم فننقشها على الماء. انت فيك فضيلة حلوة روح كاتبها على المية، على مكتب اول حرف اجل الحرف الثاني روح المية واخده. لكن لو الانسان في حاجة وحشة افضل حاططها قدامي، كل ما تيجي سيرة سين من الناس افتكر الضعف بتاعه او الخطيئة بتاعته. غياب روح الرضا. ولذلك يا اخوتي من الامور الجميلة جدا في تربية ولادنا وشبابنا بصفة عامة ازاي الانسان يكون راضيا. ولما اكون اقول راضي مش معناها انه مستكين، يعني هي كده بقى احط ايدي على خدي وخلاص، لا، روح الرضا الايجابية. ودايما الانسان اللي عنده طموحات مادية غير عادية زي بالضبط شاب يخلي ابوه يبيع اللي عنده وامه تبيع حتتين الذهب اللي وياها ويجمع له 70-80 ألف جنيه عشان يدفعهم لواحد هيركبه مركب وهيودي اوروبا. طب كويس خالص، لو مش السيناريو ده بالشكل ده ما فكرتش هتعمل ايه في اوروبا؟ ما فكرتش اللغة اللي هتستخدمها ايه؟ ما فكرتش المهارة اللي عندك ايه؟ التعليم اللي عندك ايه؟ هتعيش فين؟ طب ما فكرتش ان اللي عمل وياك كده يكون راجل جد ولا نصاب؟ ما دي كلها امور لازم ننتبه اليه. فطموحه المادي ده هوت وحالة التذمر اللي عنده ضيع اللي ورا واللي قدام، ويمكن يكون ضيع حياته كمان. حالة التذمر تجعل الانسان لا يعرف فرحا. امر ثالث بيخلي الانسان ما يعرفش الفرح ان الانسان بيبعد عن المصادر اللي ممكن تفرحه. يعني واحد بعيد عن اسرار الكنيسة، طيب واحد ما بيفتحش الكتاب المقدس عشان يقراه، او يفتحه كده بطريقة بختك يا ابو بخيت، يعني لما اشوف بختي النهاردة ايه وافتح صفحتين كده. واحد بعيد عن الانجيل هيعرف الفرح ازاي؟ انسان بعيد عن الصلاة، واحد بعيد عن الاعتراف، واحد بعيد عن الممارسات الروحية زي الاصوام، زي فترات الخلوة، زي الالحان، زي التسبيح. الابن الضال ظن ان فرحه لما يبعد عن ابوه وعن بيت ابوه، يبعد عن الكنيسة. طب هتفرح ازاي؟ راح هناك فرح شوي، لكن للأسف لم يدوم هذا الفرح. عشان كده آخر حاجة أحب أقولها: كيف نقتني فرحا؟ واحد، تواجد مع الله باستمرار. أعرف أن هذه الحياة التي نحياها لسنا بمفردنا، يوجد الله هو الذي يراقبها وهو ضابط الكل وهو الذي يعرف فيها كل صغيرة وكبيرة. عشان كده خليك قريب من ربنا باستمرار، في عملك، في كلامك، في دخولك وخروجك، في البيت، في الخدمة، في المجتمع. واعرف ان دايما عين الله على الانسان الذي خلقه، وخليك متواجد باستمرار في الحضرة الالهية. يقول كده: جعلت الرب امامي في كل حين، انه عن يميني فلا اتزعزع. حاسس كده بقوة فرح، فتواجد في الجو الالهي، في المعية الالهية. خليك قريب باستمرار، لو بعدت هتفقد فرحك. يكفي ان وجودك مع الله ان فيه كبير، والكبير ده هو الذي يقود مسيرة حياتك. مرة قريت قصة عن بلد كان حصل فيها كارثة من كوارث الطبيعة، فالمراكب بتنقل الناس، ففي بنت صغيرة واقفة على الشاطئ، كل ما يجي المركب يقولوها اركبي، تقول لهم لا، ده في كارثة في الطبيعة، لا. بعدين في الاخر ركبت مركب معين، فقالوا لها ليه كنت بتقولي لا؟ قالت لهم اصلا انا كنت مستنية المركب اللي بيسوقها بابا. عندها نوع من السلام، نوع من الطمأنينة. خلي سلامك في وجودك في الحضرة الالهية. نمرة اثنين: خلي دايما جنبك اصحاب مفرحين. طبعا مش مفرحين يعني بيقولوا نكت، ما اقصدش كده يعني، لكن في صاحب، متأسف التعبير يعني، يركبك الهم، مش كده برضو؟ لما تشوفه كده من بعيد ترشم نفسك بالصليب وتقول يا رب استر. وفي صاحب تبقى مشتاق انك تشوفه، تقعد وتتكلم وياه. خلي دايما حولك طبيعة الناس المفرحين، وده شيء مهم خالص. مش معناها الناس التانية ههملهم او اتركهم، لكن خلي تعاملك معهم بحساب او بحكمة. تواجد مع بيئة صداقة مفرحة، والفرح ده بيعدي. لما انت تكون فرحان انا هفرح وياك. ودي يمكن مشكلة عندنا في خدمتنا كأباء كهنة، يعني ان دايما الناس تيجي تقول لنا يعني انهم يقولوا كلام حلو او اخبار طيبة، دي نادرا. فبقى عندك انت هتعمل ايه؟ ما الناس لازم تيجي تقول لك المشكلات اللي عنده، لكن ما تخليش المشكلات ده هي تنزع فرحك. حولها على طول على المسيح خالص. خلي دايما كل مشكلة، وحتى وشخصها الشخص بتاعها او صاحب المشكلة هو قاعد وياك، خلي قلبك مرفوع دايما بالصلاة من اجل هذا الانسان. تواجد مع الله باستمرار، تواجد مع صحبة مفرحة، اعمل خير، اعمل دايما حاجات حلوة، اعمل حاجات تفرحك وتفرح اللي حواليك. اعمل اي حاجة بسيطة كده، مهما كانت بسيطة، حتى زيارة عيان، حتى زيارة بيت من بيوت الاطفال، بيوت ضيافة الاطفال الصغار، اي خير ممكن تعمله باي طريقة بسيطة جدا، حتى لو قلت كلمة طيبة لحد، حتى لو شجعت واحد بمكالمة او بكلمة، اعمل خير. واعمل الخير ده هو باي صورة انت تراها، حتى زي ما بقولك من الاعمال الصغيرة جدا خالص. يعني حتى لو جبت الواحد كوباية مية، من 100 واحد هيجيبوا كوباية مية، انت لو عملت كده هتلاقي ده فرح. حتى لو رتبت حاجة، يعني دخلت صالة فيها لقيت 3-4 ترابيزات مش مترتبين، اقف رتبهم، حاجة بسيطة جدا. في ورق كده موجود ملوش لازم تقدر تشيله وتحطه في باسكت. اي عمل من اعمال الخير البسيطة جدا تنعكس كلها عليك بفرح. والوسيلة، يمكن افكركم بالمفلوج المدلم السقف، فاكرينه؟ المفلوج ده كان صاحبهم، وطبعا تعرفين الطب زمان ما كانش يعني في حاجة، فالراجل ده عيان مشلول خلاص يعني، ما لكن قعدوا يفكروا فكرة ممكن احنا اعتبرها فكرة جنونية، اللي نطلع فوق السطح ونشيل الخشب، وطبعا دي عملية مش سهلة، ودول في بيت ناس غرب، وبعدين نجيب حبال ونحط صاحبنا العيان ونبتدي ننزله على فرشته، ده لو واحد ساب الحبل زيادة صاحبنا يروح في حتة تانية، مش كده؟ طيب وبعدين وطلعوا فوق مش هيتكلموا، وهنزلوا في وسط حقيقة ابداع ما بعده ابداع انهم يوصلوا للدرجة دي. اتالي هم كانوا فرحانين، كانوا في قمة الفرح، سواء صاحبهم هيتم شفاؤه او لا، وان كان عندهم ايمان، لكن كانوا فرحانين بهذا العمل، ان احنا قدرنا نقدم صاحبنا اللي بنحبه، نقدمه قدام المسيح حتى لو وقفت قدامنا زحمة الناس او زحمة البيت. ثم واخيرا اسلك سلوك الفضيلة. سلوك الفضيلة، طالما انت في الحياة الفاضلة، سلوكيات الفضيلة في صفة عامة تقدر تفرحك، الخير هيفضل خير، والوصية هتفضل وصية. افرض مثلا كم مرة واحد من الفلاسفة قال ايه، قال اذا شاع القتل، اذا القتل بقى هو الشائع في العالم، هل ده معناه ان وصية لا تقتل هنشيلها؟ مش ممكن، هتفضل برضو في وصية بتقول لا تقتل، هيفضل القتل هو خطية وجريمة. حتى ان شاعت الفوضى، اعمل انت واسلك سلوك الفضيلة، سلوك الالتزام. من الحاجات اللي بتعجبنا لما بعضكم بيسافر برا ويتأخر في عربية مثلا بعد الساعة 12 والساعة 1، واشارات المرور الالكترونية الموجودة تبقى الاشارة حمراء وما فيش عربيات في الشارع خالص والناس لازم تقف. التزام، سلوك الفضيلة. سلوك الفضيلة يخليك دايما راضي عن نفسك، ورضاك عن نفسك ينعكس دائما الى فرح. سلوك الفضيلة بالاتضاع، سلوك الفضيلة بالقناعة، سلوك الفضيلة بالشكر. طالما هذه الامور متوفرة في حياتك تجد الفرح على الدوام. احنا بنحتاج كإنسان، أنت تحتاج كإنسان مسيحي أن تكون إنسانا مفرحا، والعالم جائع لهذا الفرح. وطبعا واضح لحضراتكم من الفرح ده أول ثمرة من ثمار الروح القدس بعد المحبة، أما ثمر الروح فهو محبة، محبة هي الأرض، وبعدين بقى يطلع الفرح فرح وإيمان وسلام إلى آخر هذه الثمار الجميلة. فالفرح بيعتبر هو الثمرة الأولى لعمل الروح القدس فينا، يعطينا مساحنا أن تكون حياتنا في هذا الفرح الدائم، في هذه اللؤلؤة الثامنة، افرحوا كل حين لإلهنا.